بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى مجلس من مجالس العلم ومجلس من مجالس الذكر، أسأل الله جل وعلا أن يأجرني وإياكم عليه، وأن يجعلنا ممن يذكرون عنده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، من الأحاديث المحببة إلى النفس، ومن الكلام الذي يجمل ولا يمل منه الشخص، الحديث عن بر الوالدين، وفي مقابل ذلك الحديث عن عقوق الوالدين. ولو طلبنا من أي أحدنا أن يتحدث عن هذا الموضوع لاستعرض الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر كلام أهل العلم، ووقف عند الآيات في تفسيرها، وعند الأحاديث في شروحها، متأملا واعظا مذكرا. فلا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى القائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلى غير ذلك من الأدلة في القرآن الكريم، ومنه ما استمعناه من إمامنا الآيات في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إذن أيها الإخوة، حق الوالدين حق عظيم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، إذ لهما الفضل بعد الله جل وعلا في وجودك في هذه الدنيا. الأب تحمل وتعانى قبل أن يتزوج، فجمع المهر وأنفق وتزوج وفتح بيتا، وتحمل بعد ذلك رعاية هذا الولد إلى آخره. والأم حملته وهنا على وهن، كما قال جل وعلا: كلما ازداد ثقلا وحملا. ثم في حال الوضع أيضا عانت من ذلك ما عانت. ولذلك روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن رجلا أدرك ابن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف وقد حمل أمه على ظهره، فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا ابن عمر، إن أمي قد حملتها، فكنت لها كالذلول لصاحبه، يعني مثل الدابة لصاحبها، حملتها من مكان كذا وكذا إلى بيت الله الحرام، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: يا فلان، ولا طلقة من طلقاتها، يعني حال الولادة وما تعانيه المرأة في الأم حال ولادتها من الكرب ومن الشدة. قال: ولا طلقة من طلقاتها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشهداء المرأة التي تموت في نفاسها. أقول أيها الإخوة، الحديث كما قلت عن بر الوالدين والتواصي به أمر مطلوب، وهذا الحقيقة مما يشكر عليه القائمون على هذا الجامع، وهو الحديث عن بر الوالدين والتحذير من خلافه، وهو عقوقهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ شوف، الكبائر لا أكبر من الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. ما في شك، أعظم الذنوب هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، فهو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه وهو عليه، لكن إن تاب من الشرك في حياته تاب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. شوف قرن، شوف في الأمر، جاء الأمر بحق الله جل وعلا وهو توحيده، ثم الأمر بحق الوالدين، وهنا في المناهي أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله أولها ولا شك، وأعظمها الشرك مع الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث قلنا ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. شوف قرنها في النهي بعد أعظم الذنوب وأشنعها وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك عقوق الوالدين. قلنا ثم أي؟ قال كان جالسا، أو في هذه الرواية متكئا، فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، إلى آخر الحديث. إذن أيها الإخوة، عقوق الوالدين أمرها خطير وأمرها عظيم. وعقوق الوالدين كما يقول سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لا تجتمع مع بر الوالدين. يعني ما في واحد يقول أنا أبر وأعق، لا، هذا لا يمكن. وقد ذكر هذا فائدة نفيسة في كتابها القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، لما جاء عند قول الله عز وجل عند الآيات في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال رحمه الله تعالى بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين، وتحت هذين الأساسين يندرج جميع ما يذكره المفسرون وشراح الأحاديث وغيرهم، فاستمع يا أخي رعاك الله. قال أما الأساس الأول فهو الإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جميع ما يمكن أن تشتمل عليه هذه الكلمة وهي كلمة الإحسان، اعملها يا عبد الله، اصنعها يا عبد الله، بالقول قل لهما القول الحسن وقل لهما قولا كريما، بالفعل التذلل الخضوع لهما، قضاء حاجاتهما، أن تكون كما قال هذا الرجل ابن عمر كالدابة كالذلول عند صاحبها، إلزم قدميها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل عنده الأم، قال إلزم قدميها فثم الجنة. يعني هذا، وقد جاء في الحديث الآخر الوالد أحد أبواب الجنة. فاحرص يا أخي الإحسان كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، جميع ما يدخل تحت هذه الكلمة، قولا فعلا خلقا أدبا، كل شيء يدخل في هذه الكلمة. هذا الأمر الأول. قال الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك، سواء الأذى المباشر أو الأذى غير المباشر. ثم ضرب الشيخ رحمه الله لهذا أمثلة، فقال أما الأذى المباشر عياذا بالله كأن يرفع الإنسان صوته، الله جل وعلا هنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر لو رجعتم إلى كلام المفسرين يدخل فيه صور، منها رفع الصوت فوق صوت الأبوي، هذا من العقوق. احذر يا أخي، عندما تعلو نبرة صوتك فوق صوت أبويك هذه مصيبة، هذا خط أحمر يا أخي، هذه خطورة. فاحذر يا أخي أن يرتفع صوتك فوق صوت والديك. ولذلك جاء في سيرة سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره قال كان لا يسمع صوته عند أمه، كانت أمه يا الله ماذا تقول يا سعيد، ماذا من خفض الصوت، لأن يا أخي إذا ارتفع الصوت نبرة الصوت على صوت أبويك هذا معناه مصيبة، هذه خطورة، هذا نوع من العقوق، هذا يدخل في النهر فلا تنهرهما. يدخل في ذلك أيضا قال الشيخ رحمه الله تعالى الفظاظة، سوء الأدب، عدم إحسان القول. والله جل وعلا هنا قال فلا تقل لهما أف، والأف حرفان وفيهما قراءات كثيرة كما هو معلوم عند القراء، سواء قراءات يعني لا نحب نتوسع فيها، لكن الذي أقصده سواء أف نطقته بلسانك أو تأففا في صدرك، فاحذر يا أخي من هذا. وهنا أحب أن أنبه أن بعض الناس يقول لو كان فيه كلمة أقل من الأف لقالها الله في القرآن، هذا لا يجوز يا أخي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. فعندما يجي واحد يقول يا أخي والله لو في كلمة يعني أدق أو كذا من أف لذكرها الله عز وجل، فهذا يعني لا، هذا كلام لا يجوز، كلام الله سبحانه وتعالى في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، ولا يجوز أيضا أن نتحكم على الله في قيله وفي كلامه سبحانه وتعالى. أيضا من الأذى، الأذى نسأل الله العافية من العقوق، مد اليد على أحدهم، أن يمد الإنسان يده على أحد أبويه. نعم قد يوجد من الناس من يضرب أبويه أو من يرميهما بنعال أو بغير ذلك. أيضا من العقوق شكايتهما في أموال أو نحو ذلك. ولذلك يعني لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاله مع أبيه قال أنت ومالك لأبيك، هذه والله مصيبة. نعم قد يبتلى الإنسان بأب يعني يتضايق معه، لا أقول إن شاء الله أنه يعني يبلغ معه مبلغ يعني المماحكة والشكاية، لكن قد يطلب منه أمورا، وقد هذه عد أحوال معينة يلتزم فيها الابن مع أبيه كامل الأدب. إذا كان الله جل وعلا أمر بلزوم ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة مع الأبوين المشركين، أمرك الله بمصاحبة ما بالمعروف، فكيف مع أبيك المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم قد يبتلى الإنسان يكون له أب مثلا يطلب منه مالا، أو أن زوجه أو أن أمه يعني يصدر منها أمور عفوية، أو تكون يعني مقصودة في أمور معينة مع زوجته ومع أولاده، لكن هذه تعالج وهذه يستشار فيها أهل العلم، ولا تكون بابا في أذيتهما وفي إيصال الشر إليهما. قال الشيخ رحمه الله هذا من العقوق المباشر، من الأذى المباشر. هناك أذى غير مباشر، مثل أن تسب إخوانك أو تتكلم في أخواتك عند والديك، هذا من العقوق لهما. يعني بعض الناس إذا جلس مع أبويه أخي ما يعطيكم، أختي تصنع كذا وكذا، أختي تمن بكذا، هذا يا أخي من الأذى غير المباشر، يضيق صدرهما بذلك. أو أن تتكلم مثلا في أعمامك وعماتك عند أبيك، هذا أيضا من الأذى غير المباشر. أو تتكلم بأخوالك وخالاتك عند أمك، هذا أيضا من الأذى غير المباشر. فاتق الله يا أخي، احذر، هذه من صور العقوق التي يجب على المسلم أن يحذرها. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله فلو كان محسنا لوالديه ولكنه لا يكف أذاه عنهما هذا غير بار بهما على الحقيقة. لو كان يحسن ما شاء الله وفي المطوعة وينفق الدينار والدرهم ولكن لا يكف أذاه عن والديه بجميع صور الأذى، هذا لا يعد بارا على الحقيقة. ولو كان، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول ولو كان يكف أذاه ولا يعق والديه ولكنه لا يحسن إليهما، لا يلبي الطلبات، لا يخدمهما، لا يكون لهما في الخدمة وفي جميع ما يستطيع من الإحسان، هذا حقيقة يعد، يقول الشيخ رحمه الله، ليس بارا بوالديه على الحقيقة. إذن لا بد من الركنين، من الأساسين العظيمين، أن تحسن لوالديك بجميع ما تشتمل عليه كلمة الإحسان. الأمر الثاني أن تكف الأذى عن والديك بجميع صوره وأشكاله، وهذا هو الذي قد استهان فيه جملة من الناس، ألا وهي هذه المحرمات. ومنها الآن في مثل هذه الأزمنة تجد للأسف بعض الشباب يعني يعرض عن والديه، لا يلبي الطلبات، أيضا هذه الجوالات التي تشغل، يعني تجد الإنسان جالس مع والده ولا مع أمه يلا تقليد صفحات في هالجوال. طيب يا أخي هذولا هم في أمس الحاجة، هالدقائق التي تقضيها اقضيها معهم، يوما ما سيغادرونك أو أنت ستغادرهم، ووالله ستحس بفقد عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. والله أيها الإخوة أنا أحلف يمينا غير حالي، إن من نعم الله على أحدنا أن يصبح ويمسي ويرى أبويه أمامه أو أحدهم، وإن كان كما قال أهل العلم البر الصادق ما كان بعد الموت، هو لا بد الإنسان يبر والديه أحياء وأمواتا، لكن بعد الموت هذا هو البر الصادق. لماذا؟ لأنهما في الحياة يشجعانك وتراهما وأنت موصول بهما، لكن إذا مات نعم إن شاء الله بالصدقة الجارية وبالدعاء وإلى آخره، لكن لا شك الإنسان يغفل أياما وأسابيع ما تذكر والديه ولا يطري لهما بال يعني عنده. إذن يا أخي هي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون والداك عندك. ولذلك روى الإمام البخاري رحمه الله، أنا دائما أذكر هذه القصة لابن عباس رضي الله عنهما، رواها البخاري في الأدب المفرد ورواها البيهقي في السنن وغيرهما عن عطاء بن يسار، وروي أيضا عن عطاء بن أبي رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال يا ابن عباس إني قتلت نفسا بغير حق، فطأطأ ابن عباس برأسه في الأرض، يعني هذا قتل نفس عظيم أيها الأخوة، ما في شيء قتل نفس بغير حق. المهم قال هل لي من كفارة؟ فرفع ابن عباس رأسه إليه وقال يا فلان ألك أم؟ قال لا، يعني إنها ميتة لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني أحسن إليها. قال فلما قام الرجل، يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله، قلت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل ذكر أنه قتل نفسا بغير حق، وما ذكرت له إلا بر الوالدة. فقال يا عطاء اسمع يا أخي، والله لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك، الشرك هذا لابد فيه من التوبة والتوحيد ويعني إلى آخره، لا أعمل عملا يكفر الذنوب خلى الشرك إلا بر الوالدة. لا شك ابن عباس يعني ما قال هذا الكلام من فراغ، قاله يعني يستحضر الأدلة من الكتاب والسنة، من السنة أو من الكتاب والسنة في بر الوالدين ووجوب الإحسان إليهم، ما سأل الله على هذا. ولذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأنا أنصح الإخوة جميعا بمراجعته وقراءته، لما ذكر بر الوالدين بدأ قال باب بر الأم، ثم قال باب بر الأب، يعني لا بد كلام، بس أنه قدم باب بر الأم وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه، فهذا أثر عظيم. فإذا أنا أختم وأقول يا أخي، هو فضل من الله وإعانة لك أن تصبح وتمسي وأنت بين أبويك. وقد صدق القائل لا يزال الرجل طفلا حتى تموت أمه، بل والله حتى بعد وفاة والديه هو طفل بينهم. والإنسان سبحان الله ما عنده حتى وهو قد كبر وصار له عيال، وقد يكون جد ووالداه أو أحدهما موجود، والله إنه طفل بين يديه في سؤالهما وهو في حنانه وفي قرب إليهما. وأنا أقول يا أخي إلزم قدميهما، إن حياتهما وطول عمرهما وأنت تصبح وتمسي عليهما، والله إنها من أعظم النعم ومن أفضل المنن من الله سبحانه وتعالى. فالله الله إلزمهما فهما بابك إلى الجنة. كما قلت الحديث في هذا لا يمل ولا ينتهي، لكن أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفعها عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، وللإخوة أيضا القائمين على هذا الجامع دعاء خاص فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.